بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. لكي يتحقق شيء في هذه الأرض لا بد من وجود المقتضي أو العامل الأساسي، ولا بد أن لا يكون مانع أمامه. فلكي تنمو الشجرة لا بد من وجود البذرة، ولكن لا يكفي وجود البذرة والأرض الصالحة، إنما لابد أن لا يكون هنالك مانع يمنع نمو الشجرة. لكي ينمو الطفل لابد له من غذاء، ولكن وجود الغذاء وحده لا ينفع، بل لابد من دفع أمراض عنها. لا بد من وجود العامل الأساسي الدرجة الأولى، ولا بد أن لا يكون هنالك مانع أمام هذا العامل الأساسي. لكي ينطلق الطير في الفضاء لا بد أن يكون مالكا لجناحين، ولكن وجود الجناحين ليس كافيا للطيران، فلا بد أن لا يكون هنالك قفص يمنعه من الطيران، لا بد أن لا يكون هنالك خيط أو حبل مربوط برجل الطير يمنعه عن ذلك. فلكي يتحقق أمر في هذه الأرض لا بد من وجود المقتضي من جهة، وأن لا يوجد المانع من جهة أخرى. الله خلق الإنسان وخلق في أعماقه دافعا للانطلاق ودافعا للارتفاع، خلق فيه العقل، أعطاه الإرادة، زوده بالوجدان، وكل هذه مقتضيات لكي ينمو الفرد يرتفع، يحاول أن يتخلق بأخلاق الله، وأن يكون غدا مثل الله، أو أن يكون مثله، يقول للشيء كن فيكون كما يقول الله للشيء كن فيكون. لكي يصبح الإنسان إنسانا إلهيا، الله زود الإنسان بالمقتضيات، العامل الأساسي موجود، وإضافة إلى وجود العامل الأساسي في داخل الإنسان أرسل الله 120,000 نبي، ولكل نبي وصي، بالإضافة إلى أن لبعض الأنبياء أكثر من وصي واحد، فهنالك 248,000 بين نبي وبين وصي للنبي، بالإضافة إلى الكتب السماوية، وبالإضافة إلى الذين حملوا على أكتافهم رسالة الأنبياء وبشروا بها الناس. فمن جهة هذا الإنسان قادر على أن يصبح إنسانا إلهيا، هذا الإنسان قادر على أن يصل من حيث التقوى، ومن حيث الزهد، ومن حيث العطاء، ومن حيث خدمة الناس، أن يصل إلى مستوى رفيع، أن يكون نموذجا للأنبياء، ولكن بشرط أن لا يكون هنالك مانع يمنعه. ما هي الموانع التي تمنعنا من الانطلاق؟ أي شيء يمنع هذا الإنسان أن يصبح كسلمان الفارسي، أو كأبي ذر الغفاري، أو أمثالهم؟ الأنبياء معصومون، إلا أن أتباعهم ليسوا معصومين، وليس الإنسان بحاجة إلى عصمة لكي يصل إلى مستوى الأتباع ومستوى الأصحاب. كل إنسان قادر بلا إشكال أن يصل إلى مستوى رفيع. الذي يمنعه في الواقع موانع معينة، علاقته بهذه الدنيا، علاقته بعائلته، علاقته بزوجته، علاقته بأولاده، علاقته بأمواله، علاقته بتجارته، علاقته بالدنيا. بعضهم يسقط أمام امتحان الزوجة، وبعضهم يسقط أمام امتحان المال، وبعضهم يسقط أمام امتحان المنصب. هذا الطير الذي هو عبارة عن روحك قابل للطيران، ولقد زوده الله بجناحين، زوده بالعقل، زوده بالوجدان، زوده بالإرادة، إلا أن رجله مربوط، مربوط بشيء تسميه الروايات والأحاديث والآيات القرآنية الكريمة بالدنيا. ما هي الدنيا؟ الدنيا هذه الحياة بما فيها من لذات، بما فيها من رغبات. الله أثبت وجوده للإنسان في أعماقه، وما من شخص إلا ويبحث عن معبود، إن لم يجد ربه سيتخذ المحراث إلها، أو يتخذ البقرة إلها، أو يتخذ الحزب إلها. ما من إنسان إلا ويبحث عن معبود له. كل شيء يمنعك عن عبادة الله والانطلاق في طريقه فهو صنمك. هذا هو الصنم الذي تعبده أنت من دون الله. المقتضي موجود، العامل الأساسي في داخل الإنسان. إن لله حجتين، حجة ظاهرة هم الأنبياء، وحجة باطنة وهي العقول. في داخلك نبي، في داخلك رسول، ولولا وجود هذا الرسول وهذا العقل لم يصدق أحد الأنبياء. الذين صدقوا الأنبياء صدقوهم حينما وجدوا أن كلامهم ونصائحهم وأوامرهم تنطبق مع أوامر عقولهم ونصائحها. إذن الارتباط هو الذي يمنع الإنسان من أن ينطلق، ولا يمكن لهذا الإنسان أن يصبح إلهيا ونموذجا للأنبياء إلا إذا كان مثله. كان مثلهم يرى الدنيا ويعيش فيها، لا يتركها، لا يمتنع عنها، إلا أنه ليس مرتبطا بها، مستعد أن يخسر وطنه وأن يتسلق في جوف الليل جبل ثور الرفيع جدا لكي لا يتنازل للمشركين. يخسر الوطن، الوطن بالنسبة إليه ليس معبودا. ذلك الذي يقول أخاف من أن أهجر، فإذا به يعيش جارا للإمام الحسين سنوات ولا يزوره خوفا من أن يخسر داره، داره صنمه. علاقته بالأرض أو علاقته بالوطن، الوطن مقدس حينما يعبد فيه الله. فإذا عبد في الوطن العجل، عبد الصنم، فأنت تترك عبادة الله لكي لا تخسر وطنك. علاقتك بالوطن هي الدنيا هنا. أو مستعد أن يظلم الفقيرة والمسكينة والمستضعفين في سبيل أن يحصل على منصب، منصبه صنمه، كرسيه صنم يعبد من دون الله. هذا هو المانع الذي يمنعه أن ينطلق في الحياة. رسول الله مستعد أن يخسر مكة، ومكة محل ولادته، و قضى في مكة 40 عاما من عمره. مكة وطنه، وفي مكة بيت الله. يتسلق جبل ثور ويلتفت بين فترة وأخرى، ينظر إلى بعض النور المنبعث من الشموع والفوانيس في داخل مكة، ودموعه تنهمر على خديه قائلا: يا مكة والله إني أحبك. ولكن في سبيل هذه الراية التي يحملها يخسر وطنه. علاقته بالوطن ليست فوق علاقته بالله. حب الوطن من الإيمان وليس بديلا عن الإيمان. في سبيل رسالته مستعد أن يخسر خيارة أصحابه وخيارة الأبطال من أقربائه مثل حمزة. علاقته بحمزة لا تمنعه من أن ينطلق. إذن لكي ننطلق في هذه الحياة ولكي تطير هذه الروح، لا بد أن نقطع أي علاقة بين الإنسان وبين الدنيا، من دون أن نترك الدنيا، لكن لا علاقة لك بها. كما أنك حينما تذهب في سفر وتصل إلى ظل شجرة، تنزل من على مركوبك، تنزل من سيارتك وتجلس تحت ظل الشجر لحظات، لا علاقة لك بالشجر، ولست مستعدا في سبيل هذه العلاقة بالشجر وظل الشجر أن تظلم إنسانا، أن تقتل إنسانا، لأنك تعرف أنك مش. ولو جاءك الطفل ونازعك في ظل هذا الشجر لتركت الفيء له. أنت تستفيد من هذا الظل، تستفيد من هذا الفيء، ولكن لا يمنعك هذا الفيء من أن تنطلق في مسيرتك. هذه العلاقة لا تنسيك سيارتك، ولا تنسيك هدفك، ولا تنسيك مشيك ومسيرتك. تعرف أنك لحظات تبقى في تحت هذه الشجرة وتستفيد من فيها. ألا أن إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيا وهو في الصبح راحل. الإمام علي سلام الله عليه يقول: أصل الزهد حسن الرغبة فيما عند الله. حينما تكون رغبتك في بيتك، في عائلتك، في أقربائك، في مالك، في متجرك، ومن ثم تزهد فيما عند الله. رغبتك حسنة في أمور الدنيا وسيئة فيما ترتبط بالله عز وجل. يقال لك اترك هذا لك ثواب، تقول: عصفورة في اليد خير من عشرة على شجرة. هذا منطق عمر بن سعد، هذا المنطق يقتل الحسين بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة. أن ما عند الله لا رغبة لك فيه. ثواب، ماذا يعني الثواب؟ لك أجر، ماذا يعني الأجر؟ دينار، درهم، منصب، سلطان، شهوة، رغبة، هذه هي الموانع، هذه هي الحبال التي ترتبط برجل الإنسان وتمنعه من الانطلاق في هذه الأرض، حتى يصل إلى مرحلة يكتب الله إليه رسالة في الجنة: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. الذي يمنعه ماذا؟ هنالك مثل يقول: سرقة وبصلة، يعني يسرق بصلة. الواقع الدنيا كلها بصلة في مقابل الجنة إن لم تكن أقل من ذلك. أصل الزهد حسن الرغبة فيما عند الله. وحينما يرغب الإنسان فيما عند الله، إذن لا يفرح بما يؤتى من الدنيا ولا يحزن على ما يفوته منه. في حديث يقول أحد الأئمة سلام الله عليهم أن الإيمان يعني أنك لو أعطيت الحكم على الكون أصبحت سلطانا على الكون كله، تكون علاقتك بهذا الحكم وعلاقتك بهذا السلطان مثل علاقتك بقطعة صغيرة من التبن يقف أو يتعلق بثوبك فلتفرح، قطعة صغيرة من الخشب من النجارة هذه ترتبط وتتعلق بثوبك فلتفرح، لأن قطعة من نجارة الخشب متعلقة بثيابك لا تفرح بها. وأن تكون في الناحية الأخرى أن إذا خسرت السلطة على الكون كله لا تحزن كما لا تحزن لو أن هذه القطعة أخذت الرياح معها وسقطت على الأرض، لا تحزن. ثم قال إن الزهد في كتاب الله في كلمتين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله استعمل كلمة حرف ما بمعنى المطلق لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الذي خسرتموه مالا أم منصبا أم وطنا أم عائلة أم أولادا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لك فيما عند الله ما يملأ قلبك حينما تخسر شيئا لا تحس بأنك خسرت شيئا لأنك لم تخسر الله. إلهي ماذا فقد من وجدك؟ الذي عنده الله ماذا فقد؟ ماذا خسر؟ إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ والذي ليس له الله إيمان بالله ما عندك، إيش عندك؟ عنده أموال وعلاقته بالأموال هي علاقة ورقة تأتيها من البنك في نهاية كل شهر أو في نهاية كل سنة، إن هذا المال لا يبقى لك ولا تبقى له، إما أن المال يذهب منك وأنت حي أو أنك تموت والمال يبقى. منصب أو دامت لغيرك ما وصلت إليه، صحة وشباب، إذا ما يموت الإنسان وهو شاب يوم من الأيام يحتاج إلى عصا، يحتاج إلى نظارة، يحتاج إلى سماعة أذن، يتحول إلى طفل كما أن الطفل له يدان ولكن لا يستطيع أن يمسك بهما شيئا، وللطفل رجلان ولكن لا تحملانه، وللطفل لسان ولكن ليست له قدرة على أن يتكلم، وعنده عين ولكن عينه ضعيفة، أذن لا يسمع بها، ستصل إلى مرحلة كما الطفل ولكن أطول. لك يدان ولكنهما ترتجفان، ورجلان ولكنك مصاب بالروماتيزم، وأذن ولكنك لا تسمع، وعينان ولكنك لا ترى، طفل. حتى الطعام الذي كنت تلتذ به سابقا ترجع وتشرب الحليب، طعامك حليب قبل أن تحمل على الناس، لا يبقى لك شيء، لكن الله حي لا يبقى. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الإمام علي يقول من لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه، الإيجاب والسلب. إن خسر يرجع إلى ضميري، إن خسرت ديني والتزامي وربي لا. وإذا حصل على شيء لا يفرح لأن كل ما يحصل عليه زيادة مسؤولية ليس أكثر من ذلك. تسألني ما بداية الزهد؟ الزهد سهل في الوصف ولكن في الواقع قطع العلاقات ليست عملية سهلة. أقول لك بداية الزهد كبداية أي شيء آخر. ما هي بداية العبادة؟ التعبد. ما هي بداية الشجاعة؟ التشجع. ما هي بداية الحلم؟ التحلم. ما هي بداية الكرم؟ التكرم. مارس العمل، هذه هي البداية. لم تكن شجاعا، كيف تصبح شجاعا؟ ليس هنالك كبسول تبلعه وبعد لحظات تصبح شجاعا. الشجاعة أن تمارسها. لست حليما، مارس الحلم. لست عابدا، مارس العبادة. الخير عادة، لا أقول تظاهر بها، لا، مارسها. هنالك فرق بين التظاهر بالشيء وبين ممارسته. لا تتظاهر بالشجاعة، مارس الشجاعة تصبح شجاعا. من لم يكن حليما فليتحلم كما يقول الحديث الشريف. فما من شخص حاول شيئا إلا أوشك أن يملكه. تقول ما بداية الكرم؟ أقول أن تتكرم، ادفع من مالك، بمرور الزمن تصبح كريم. ممكن أول مرة تكون صعبة، لكن ثاني مرة تكون سهلة. ما هي بداية الجهاد؟ أن تجاهد. مارس الجهاد. أول مرة تدخل السجن صعب، ثاني مرة سهل. أول مرة تواجه الطاغوت صعب، ثاني مرة سهل. أول مرة يقدم شعب سجينا صعب، ثاني مرة سهل. أول مرة يقدم الشعب شهيدا صعب، ثاني مرة سهل. أن تمارس الزهد، بداية الزهد التزهد. الحديث الشريف يقول التزهد يؤدي إلى الزهد. ممارسة الزهد أن تقطع علاقتك. حينما يكون الأمر دائرا بين مبدئك ودينك وعلاقة دنيوية، خذ جانب المبدأ، خذ جانب العقيدة، خذ جانب القيم، سرعان ما تصبح من الزاهدين. أما ما هي بداية الزهد النفسية الروحية؟ أن تقصر أملك، أن لا تكون طويل الأمل كما تحدثنا في ليلة. النظر إلى الدنيا نظرة واقعية. المؤمنون ليسوا خياليين، المؤمنون أقرب الناس إلى الواقع وإلى الحقيقة. عرفوا الدنيا حق معرفتها. هل بقيت لغيرهم؟ ما بقيت لغيرهم. فالدنيا أحببتها أم كرهتها أم لم تحبها ولم تكرهها، بالنسبة إليك كما يقول الإمام علي، الدنيا تغر وتضر وتمر. غرف البداية حلوة مزينة، ولكنها بالنتيجة تضر، وفي النهاية ما تبقى. هاي اللي تغر وتضر ما تبقى، تمر. هذه حقيقتها. هل يستطيع من لا يؤمن بالله ولا بالرسل ولا بالأنبياء أن يثبت العكس؟ يتفضل. لا تغر. إذن علام القتال، علام الحروب، علام الطغاة يسلبون حرية الناس إن لم تكن تغر. لا تغر، تسلب منك جوهرك، عقلك، إرادتك، حريتك، إيمانك. جوهر الإنسان بماذا؟ ما الفرق بين هذا الإنسان وبين الحيوانات؟ يأكل، الحيوان أيضا يأكل. يشرب، الحيوان يشرب. ينكح، الحيوان ينكح. يلتذ، الحيوان يلتذ. فرق بينه وبين الحيوان بإنسانيته، بحريته، بكرامته، بأخلاقه، بإيمانه. الدنيا تضر وبعدين تمر. يقولون جيل تبدل، جيل كل 30 سنة يتبدل جيل. يعني الرئيس يصبح مرؤوس إذا مو ميت في القبر، الحاكم يصير محكوم إذا ما مسوين عليه دورة ومنتهي، الشاب صاير شايب. شوف كل 30 سنة يتبدل جيل ويأتي جيل آخر. فهي إذن تمر. المؤمنون واقعيون، لا يعلقون كل آمالهم بهذه الدنيا التي تغر وتضر وتمر. عقل يربط العلاقة بهذه الدنيا بمقدار عيشه فيها وحاجته إليها. كم يعيش؟ كما أنك إذا ذهبت إلى مقهى في أثناء الطريق فعلاقتك بالمقهى هي علاقة مسافر، ولا بس ما تنزل في المقهى تشيل لك سطل من الصبغ وتبدأ تصبغ لأن المقهى مو حلو والصبغ ماله وتبدأ تزينه. عمي أنت بعد لحظات تطلع وتعرفون العمر بالنسبة إلى التاريخ لحظة. إذا تحسب حساب أجدادنا وآبائنا كأنهم عاشوا في أحلام. تعالوا اسم خبر ممكن بين فترة وأخرى واحد يقول الله يرحم فلان أو ما يقول الله يرحمه أيضا. الآن لو يأتي إنسان ويذكر لكم تاريخ الشاه تستملون. تعال الرجل أغرته الدنيا وأضرت به ومرت به. فإذا كنا نراه مهتما بهذه الدنيا فإذا ما كان الإنسان هذا واقع، كان خيالي. الإمام علي سلام الله عليه يقول الزهد تقصير الأمال وإخلاص الأعمال، ويقول ازهد في الدنيا حينما تكون لإنسان ما علاقة بشيء يرى كل الجمال فيه. يقال أن مجنون ليلى الذي كان يمشي في الصحاري والقفار ويتسلق الجبال وهو ينظم الأشعار في مدح ليلى، شخص قال لأذهب إلى ليلى وأرى حسن جمالها، حتما هي زليخة زمانها. فذهب فرآها امرأة زنجية، امرأة زنجية ليست جميلة حتى يترك مجنونها حياته ووطنه وعائلته ويذهب إلى الصحراء ويصبح مجنون يضرب به المثل. فجاء إليه وقال ليلى ليست جميلة، قال لو جلست على رموش عيني ونظرت من خلال بؤبؤتي إليها لرأيت كل قبح فيها جميلة. صح، يوم اللي يتعلق قلبك بشيء شوفه جيد حلو. شايف العاشقين الولهانين؟ عاشق يا عمي، هذه مو أحسن بنت، هذه ليست أجمل بنت، خلص إذا ما يتزوجها ينتحر. علاقته قلبه متعلق في هذه مثلا، أو علاقته متعلقة بالدنيا، لن يستطيع من علاقته متينة بهذه الدنيا أن يرى عيوبها. لا، الإمام علي يقول ازهد في الدنيا يبصرك الله عيوبها ولا تغفل فليس بمغفول عنك. يوم اللي المال تخسره تشوف كانت حطام الدنيا أوراق كانت، لكن يوم اللي كانت موجودة لا، هي عمرك، هي حياتك، هي كل شيء بالنسبة لك. حديثك مال، حديثك دينار، حديثك درهم، يوم اللي راح تشوف أوراق. جاء رجل الإمام علي سلام الله عليه وطلب من حاجة. الإمام قال له قنبر اعطيه ألفا. قال يا أمير المؤمنين ذهب أم فضة؟ يعني أعطيه دينار ولا درهم؟ أعطيه ألفا. قال ذهبا أم فضة؟ الإمام قال كلاهما عندي حجر، أعطيه أنفعهما له. أعطيه دينار بالنسبة إلي كلهم حجر، وقع مو حجر حجر. أنت الآن علاقتك بأموال الدنيا في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية موجود 1,000,000,000,000 دولار، شنو علاقتك فيها؟ أبدا، لا عندك علاقة فيها ولا مستعد تجي تسمع حديث عنها ولا مستعد تقرأ أخبار الأخبار الاقتصادية في داخل الجرائد عن ثروات الآخرين، ما لك علاقة فيها، تشوف عيوبها. ولكن إذا كان دينار واحد من هذه الأموال إلك قلبك متعلق به لا تستطيع أن ترى عيبه. ازهد في الدنيا يبصرك الله عيوبها ولا تغفل فليس بمغفول. انت غافل، ولكن يعني اذا غفلت هذه الاجهزة المثبتة عليك سجل عليك نيتك كلمتك ورمشة عينك، ويل لكل همزة لمزة، سجل عليك كل شيء مو مغفول عنك. إنسان وضعوه في غرفة وثبتوا عليه أجهزة مختلفة للتصوير، هو يظن أن لا أحد يراه، ولكن الأجهزة تسجل عليه. مثل ذلك السارق الذي دخل في متجر نظر يمنى يسرى لم يرى أحدا، مد يده إلى بضاعة وضعها في جيبه، أراد أن يخرج أمسكوه، قال أبكت، قال له تفضل، أدخله في غرفة، شغل له شريط فيديو كاسيت، سجل كل من يدخل هناك، تفضل هذا أنت ولا خيالك؟ أنت ولا صورتك؟ لا والله أنا، أنت اللي تمشي؟ نعم أنا اللي أمشي. وقف أمام بضاعة، هاي إيدك اللي تمتد ولا واحد ثاني جاي مدخل إيده بردانك؟ إيدك هذه لا، وهذه هم جيبك، طلعوا البضاعة. إذا كان هذا عمل الإنسان، هذه الأجهزة كل ذرة في هذا الكون تسجل عليك عملك، بل نيتك، ولا تغفل فليس المغفول. حينما يرغب الإنسان في الآخرة، حينئذ سيرى عيوبها، وهذا هو السبب. هذا هو السبب. الحديث الشريف يقول: كونوا ممن عرف فناء الدنيا فزهد فيها، وعلم بقاء الآخرة فعمل لها. ما رأيتك الجنة نام طالبها، ولكن النار نام طالبها. حينما يطلب هذا البقال مبلغا بسيطا من المال في النهار، يخرج في الصباح المبكر إلى دكانه، في عنده رغبة في مال الدنيا، ولكن نفس هذا قد يكون كسلان عن الرغبة في الجنة. عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، أبدي هم فيها خالدون، حسنت مستقرا ومقاما. ما رأيتك الجنة نام طالبها، الذي يطلبها ينام عن السعي لها، ولكن النار نام عارفة. طبعا كل إنسان يظن فأنه حينما نقول ازهد أو أن نفسه جيد ومطلوب، يظن بأن عليه أن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ينكح ولا يحصل على شيء في هذه الدنيا. لا، حينما تكون زاهدا لا تكون زاهدا، بل على العكس، ستأتي الدنيا إلى قدميك صاغرة، هي الدنيا تأتي لك. الذي يبحث عن مغنم يصل إليه كثيرا ما يختره، ولكن ذلك الزاهد فيه يأتي. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من زاهد في الدنيا لم تفته. لا تفكر هذا الزاهد تفوت. الإمام علي فاتته الدنيا ما فاته. عاش 63 عاما وتزوج أكثر من زوجة وله أولاد، وكلامه لا زال يحرك التاريخ، وكلما يأتي الجيل يبحث عن كلمات الإمام علي لكي يحملها مشعلا في طريقه ويهتدي في هذه الحياة. هل خسر الإمام علي الدنيا؟ فاتته الدنيا؟ من زهد في الدنيا لم تفته، ويقول في كلمة أخرى: من عزف عن الدنيا أتته صاغرا. حينما تبحث عن الدنيا أنت صاغر أمامها، حينما تزهد فيها هي تأتي إليك صاغرا. ليش؟ حينما تزهد في الدنيا تبحث عن الأمور الحضارية، تبحث عن العلم، العلم يرفعك، تبحث عن الأخلاق، الأخلاق ترفعك، تبحث عن القدرة على الإدارة، تبحث عن إيمان، تبحث عن قيم مبادئ، هذه تفعل. فإذا بالآخرين يأتون ويجلسون عندك صاغرين ويقدمون لك الملك والحكم. من عجف عن الدنيا أتته صاغرة. لكي نعرف لماذا يطلب الإسلام منا الزهد، وكيف أن المؤمنين ينظرون إلى الدنيا نظرة حقيقية واقعية، عما دا يبحث الإنسان في هذه الدنيا عن لذات، اللذات في هذه الدنيا من هذا النوع، حينما تبحث عنها وتصل إليها بمجرد أن وصلت تبدأ بالانحدار. لا لذة حقيقية تحصل عليها، كلما تحصل على لذة تكتشفها لذة، هي كالسراب واقع، أعمالهم كسراب بقيعة
تراه ماء تبحث عن الماء وتبذل الجهد، لكن حينما تصل إليه
من جرب منكم لذة معينة كان بالنسبة إليه كان يتراءى، كانت اللذة تتراءى في شيء حلم وصل إليها وهذا لا شيء. ترى أن الشاب يبحث عن الشهادة ويريد النجاح في الامتحانات، وفي نظره الامتحان فوق كل شيء والشهادة فوق كل قيمة، لكن حينما يحصل على الشهادة يجلها لا شيء.
يبحث عن لذة الجنس، حينما يصل إليها ينحدر. يبحث عن سلطان، حينما يصل إلى السلطان يجد السيف معلقا على رأسه.
هذه لذات الدنيا.
إذن الدنيا ماذا؟ زهرة. ما أجمل هذا التعبير. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة.
زهرة هي الوردة الغير منفتحة، تنفتح على أحد الدنيا.
تبقى دائما زهرة، أنت دائما تنتظر تنفتح تصير وردة مصر. تبقى زهرة،
الله لا يسميها وردة، زهرة.
الوردة التي لم تنفتح بعد ولن تنفتح على أحد، لم تنفتح على أحد من قبلك ولن تنفتح.
زهرة الحياة في الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى.
إذن ما دامت الحياة الدنيا زهرة لا تنفتح، يبحث عنها الإنسان، حينما يصل إليها لا يجدها شيئا كسراب، فليكن عملك وسعيك وجهدك ليس منصبا على صناعة هذا السراب وعلى زرع هذه الزهرة. ابحث عن الحقائق، ابحث عن ما يبقى لك، فالعلم يبقى لك، جهادك يبقى لك، إيمانك يبقى لك، أخلاقك تبقى لك، لكن الدنيا لا تنفع.
ونسأل خسر الزاهدون؟
فالزاهدون الذين سبقونا والذين هم بالنسبة إلينا قدوة خسروا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر من الخاسرين في هذه الحياة أو هو أول الناجحين؟
فما كتب ذلك المسيحي كتابا عن أنجح الناس في التاريخ، ووضع الإمام ووضع النبي في المقدمة، هو الشخص رقم واحد. مسيحي لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن برسول الله كنبي، ولكن يعتبر رسول الله هو أنجح شخص في التاريخ، مع أن رسول الله تقول عنه زوجاته: ما زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حتى قبض رسول الله فصبت عليه. ما دام احنا مع رسول الله ورسول الله حي، الحياة بالنسبة إلينا كانت عسرة، كانت كدرة. ليش؟ كان يأتي علينا 40 ليلة وما يوقد في بيت رسول الله نار ولا مصباح. ما عنده زيت لكي يسرج به السراج، وما عنده لحم حتى يطبخ، لا يسرج نار ولا مصباح. فقيل له لزوجات النبي: ما دام 40 يوما وما في عندكم نار، على ما كنتم تعيشون؟ فبما كنتم تعيشون؟ فقلنا بالأسودين، التمر والماء. هل اثنين كنا نعيش؟ بعض الأوقات 40 يوم خسر رسول الله، وهذا هو الذي بقي من رسول الله. لو أنه كان يجمع البساتين والبيوت والأموال لم نكن نجلس هنا ونطفئه، لم نكن نرفع أصواتنا بذكره كل يوم 5 مرات وكل مرة عدة مرات.
أم خسر الإمام علي سلام الله عليه بجهده؟ لم يخسر. سويد بن غفلة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب فوجدته جالسا وبين يديه إناء فيه لبن أجد منه ريح حمور. لبن وقطع من الخبز كان قد نثرها في داخل اللبن وريحة الحموضة تفوح من هذا اللبن. وفي يده رغيف من الشعير وهو يكسره بيده ويطرحه فيه. ورأيت فضة واقفة هناك فقلت لفضة وهي قريبة منه قائمة: يا فضة أما تتقين الله في هذا الشيخ؟ كان عمره 63 سنة. أما تتقين الله في هذا الشيخ ينخل هذا الطعام من النخالة التي فيه؟ فقالت: قد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعام. وكان يجعل الجريشة من الشعير في وعاء، خلي هذا الجريش خليه داخل كوس داخل وعاء، وبعدين يخلي عليه طين ويختم بخاتمة. كان يضعه في وعاء ثم يختم عليه. سألناه: ايش تختم عليه؟ خوفا من الواحد يجي يكسره ويحط شوية زيت فيه. فسألناه عن ذلك فقال: إني أخاف هذين الولدين الإمام الحسن والإمام الحسين أن يجعل فيه شيئا من زيت أو سمن. خسر الإمام علي، خسر الرحب الحلقوم الذي كان يصنع له طعام من مخ العصافير ومن الفستق ويضاف إليه شيء من السكر ويوضع على سفرته ولا يسمح لأحد أن يمد يده إلى هذا الطعام. هذا منافس الإمام علي. وكان يقول: من مد يده إلى هذا الطعام لأضربن عنقه. أعرابي كان يومي يجي يحضر هناك كل عين على هذا الطعام ويشوف هذا يأكل ابنها مخ العصافير. شوف لابد لازم يصيدون 2000 عصفورة وهو رحم الحلقوم، يأكله فلا يشبع. وبعدين إضافة إلى ذلك الفستق، الفستق في الحجاز ما موجود، والرجل هذا في الحجاز كان يصنع هذا الشيء، يجيبونه من خارج ذاك الوقت. الفستق ومخ العصافير وشيء من السكر. ذات مرة الأعرابي شمر عن ساعده ومد إيده إلى الطعام وكان عليه تهديد أن من مد يده في هذا الطعام، هذا خاص بالخليفة، يضرب عنقه. فمد الأعرابي يده إلى الطعام والتفت إلى الجالسين قال: أوصيكم بأهلي خيرا، ما يمكن هذا الطعام يفوز. ذلك خسر أم الإمام علي؟ الزاهدون ما خسر. أم خسرت فاطمة الزهراء التي ابن عباس يقول: سلمان الفارسي نظر إلى شملة فجاء على فاطمة، وشملة كانت من صوف خلق فيك، وقد خيط بإثنى عشر مكانا منها بسعة في النخل. وشلون يطلع المنظر؟ تعجب من ذلك وقال: وحزناه بنات قيصر وكسرى في السندس والحرير، وابنة محمد عليها شملة قد خيطت لي 12 مكانا منها. هذا الكلام كان في حضور رسول الله. فقالت فاطمة سلام الله عليها بحضور النبي: إن سلمان ليعجب من لباسي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما لي ولعلي منذ 5 سنين إلا مسك كبش نعلف عليها بالنهار، فإذا كان الليل افترشناه، وإن رفقتنا من إدم أشوها لي. فقال النبي: يا سلمان إن ابنتي لفي الخير السواد. هذه خسرت ما خسرت. الزاهدون لم يخسروا شيئا، عاشوا كما عاش الآخرون، لكن علاقتهم ما كانت ذهب. الذهب والفضة كان يؤتى إلى الإمام علي حتى يملأ غرفة، الدنيا كانت تأتي إليه صاخرة. جاءوا إليه وأجبروه على البيعة. كان يقول: أنا لكم وزير خير مني لكم أميرا، حتى يصف تجمع الناس عليه، يقول: حتى إذا وطئ الحسنان وشق عصفاي يجرجرون بالإمام علي حتى يبايعونه بالخلافة، وهو الذي شهد فيها 25 عام. دنيا تأتي للإنسان، لكن يفرق الذهب والفضة ثم يكنس بيت المال ويصلي ركعتين شكرا لله. وبعد يذهب إلى بئر لشخص آخر فينضح الماء، يسحب الماء، في مقابل ذلك يأخذ مقدار من الأجر يشتري به طعاما لزوجته وأولاده. الذهب والفضة تجبى إليه، يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، ثم يذهب ويشتغل ويكد فيحصل على مبلغ من المال يصرفه على عائله. فقط أتي الإمام علي بفالوذج، فالودة، فوضع بين يديه فنظر إلى صفائه وحسنه فوجأ بأصبعه فيه حتى بلغ أسفله، ثم خلها مجرد ما مد إيده مرة واحدة سحبه ولم يأخذ منه شيئا وتلمض إصبعه، لحس إصبعه وقال إن الحلال طيب وما هو بحرام، هذا مو حرام، ولكني أكره أن أعود نفسي ما لم أعودها من قبل، رفعوها عني. ابن عباس يقول حينما توجه رسول الله إلى البصرة نزلنا في الربذة فتجمع آخر الحجاج عنده، الناس تجمعوا عنده، فأتيته وهو في خيمته فوجدته يخطف نعله، فقلت نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج منا مما تصنع، اترك خصف النعل إحنا نعمله، نحن إلى أن تصبح أمرنا أحوج منا مما تصنع. فلم يكلمني، ما جاوب الإمام، ليخصف نعله حتى فرغ من نعله ثم ضمها إلى صاحبتها، شال هذه الفردة وخلاها إلى جنب الفردة الأخرى وضمها إلى صاحبتها وقال قومهما، شو كم قيمتهم، ثمنهم، قال قومهما، قلت ليس لهما قيمة، نعل الإمام علي بذاك الوقت، فقال على ذاك مع أنه ما لها قيمة قل لي كم تسوى، فقلت كسرة درهم، يعني شيء بسيط من الدرهم، خردة درهم، فقلت كسرة درهم، فقال والله لهما أحب إلي من امرتكم هذه إلا أن أقيم حقا أو أدحض بعض، فأقيم حق أدحض باطل، لا ذاك أحب عندي من هذا، لكن إذا ما أفعل ذلك هذه الأمارة كلها أقل قيمة عندي من فرض النعل اللي في نظرك كسرت درهم. إذن الزاهدون ما خسروا في هذه الدنيا، والزاهدون هم الرابحون فيها. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
تكون